بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 23، من بعد ما شفنا كلام مار بولس مع القائد لما قال له أنه هو مواطن روماني وكمان بولس بمجلس اليهود. وصلنا هلأ لخطبة بولس بالمجلس بالآية رقم 1: فحدق بولس إلى المجلس وقال: أيها الإخوة، إني بكل نية حسنة سلكت سبيل الله إلى هذا اليوم. بيحتج مار بولس قدام المجمع وبيدافع عن استقامة قلبه وسلوكه، وبيأكد أنه تكريس حياته لله من أول ما بلش بحياته حتى هيدي اللحظة. وبشجاعة عجيبة وجه القديس بولس حديثه لأعضاء المجمع، ومجمع يلي هو المجلس يلي بقوم فيه رؤساء الكهنة، عظيم الكهنة ويلي معه. هون قديش بيكون في عنده شجاعة كبيرة بدون الإشارة للأمير ورجاله الحاضرين. فإذا هون كلامه: أيها الإخوة، إني بكل نية حسنة سلكت سبيل الله إلى هذا اليوم. لما بيقف هون قدام هالمجمع يلي كان مار بولس لما كان صغير بكرم هالمجمع وبيهابه، وبيكون في عنده رسائل أخذها من عندهم لهالجماعة لحتى يضطهد كنيسة المسيح، ولكن هلأ عم بوجه لهم الكلام وهو مؤمن لا بل مبشر باسم الرب يسوع بكل قوته. بالآية رقم 2: فأمر حنانيا عظيم الكهنة الذي بجانبه بأن يضربوه على فمه، فقال له بولس. بالآية 3: سيضربك الله أيها الحائط المكلس، أتجلس لمحاكمتي بسنة الشريعة وتخالف الشريعة فتأمر بضربي؟ حنانيا يلي هو بيقولوا له حنانيا بن النبدي، عظيم كهنة من سنة 47 وعزل سنة 59، وربما في ناس بيقولوا، بعض الشراح بيقولوا من 51-52. وبهيدي الحالة قبل مثول مار بولس قدام الحاكم بدهم يقتلوا اليهود بواحد من المجارير سنة 66 بمطلع التمرد على روما. في بعض المراجع بتقول كمان انه حنانيا كرئيس كهنة كان من سنة 48-58، واشتهر بالجشع والغطرسة والاستبداد. وقف مار بولس قدام نفس رئيس الكهنة يلي وقف قدامه سيده، ربما يلي ضرب الرب على وجهه بهداك الوقت بيوحنا 18، هو نفسه اللي ضرب مار بولس على تمه. كان رئيس الكهنة بيشوف باثنيناتهم، إن كان الرب يسوع أو مار بولس، مجدفين على الله. كان بيطلب صلب الرب يسوع لأنه قال الحقيقة أنه هو ابن الله، وهو بيطلب قتل مار بولس لأنه فتح باب الإيمان قدام الأمم. ما بيتحمل مار بولس، هو بيمتدح نفسه كفريسي بحسب الناموس، أنه ما بيجوز يمتدح حدا نفسه بحضرة رئيس الكهنة. وسبق أنه ضرب صدقية، منشوف بسفر الملوك الأول، صدقية بن كنعنة ميخا انضرب على فكه لأنه نطق بكلمة الله. كمان في عنا مراجع لأنه قديش كلمة الله في أشخاص ما بتقبلها، وهذا الشيء بيكون في ثورة على الأشخاص اللي بيقولوا الحقيقة. بيقول بسفر الأمثال: الأشرار يلطمون الشفاه الناطقة بالاستقامة. الضرب على التم بيدل على رغبة الضارب ويلي معه أنه يسكت الشخص الآخر، يسكت له تمه للشخص الآخر يلي عم بيضربه، وهون إهانة كتير كبيرة. بالآية رقم 3: سيضربك الله أيها الحائط المكلس، أتجلس لمحاكمتي بسنة الشريعة وتخالف الشريعة فتأمر بضربي؟ ربما بعض كمان شرح الكتاب المقدس بيقولوا أنه كلمة أيها الحائط المكلس بتدل على سرعة العطب يلي هالجمال مبين هو جميل، ولكن سرعان ما بده ينهار. وهيدي كمان مثل نبوءة عن آخرة حنانيا الوخيمة، أكيد كمان كانت موته كتير بشعة. أكيد نزلت كلمات مار بولس مثل الصاعقة على رئيس الكهنة وكل المجتمعين معه، لأنه أول مرة بيسمعوا يهودي بينطق بمثل هالكلمات عن رئيس الكهنة. بيشوفوا البعض أنه مار بولس ما نطق بهيدا بدافع الغضب والانتقام، ولكن الغير المقدسة أنه رئيس الكهنة بيفسد السلطة تبعوله وبيهين العمل الكهنوتي بتصرفاته. لكن حكم حنانيا بخلاف الناموس يلي وصى انه ما ينضرب حدا اذا قبل ما يكون في فحص او تيشوفوا إيمانه ويدققوا بإيمانه ويحكموا عليه إنه هو مستحق للضرب. هيدا الشيء مذكور بسفر تثنية الاشتراع الفصل 25 الآية 2 اللي هيك الشريعة بتقول، وبسفر اللاويين الفصل 19 الآية 35. فإذا لما قام رئيس الكهنة بضرب مربولوس على تمه ما بحق له، لأنه بعده ما اكتشف إنه هو مذنب أو كان عم بيقول بكلام منه منيح. من هيك نطق مربولوس بدافع النبوة إنه شو رح يصير برئيس الكهنة. مثل الرب يسوع كمان لما دعا الفريسيين والمرائين قال لهم أيها القبور المكلسة يلي بتحمل داخلها نتانة. هذا الشيء منلاقيه بمتى 23 وإذا بدنا تحديدا الآية 27. هيك بيقول مربولوس إنه رئيس الكهنة برياءه مثل الحائط المبيض يلي بيحمل من الخارج، شكل الخارجي هو صورة حلوة إنما بتخفي تحتها كل القذارة. هون عم نشوف بهيدا الحدث إنه مربولوس بذاته رجع رد على رئيس الكهنة، بينما تفوق الرب يسوع على مربولوس إنه ما فتح تمه. هون بينقصنا ببعض المرات الصبر لما الرب يسوع اقتيد بتبقوله كحامل للذبح ولم يفتح فاه، وإنما ما قابل الشر بالشر، وحتى وبخ إنه ليش عم تضربني قال، بس ما قال إنه أي نبوءة أو أي كلمات لرئيس الكهنة. بالآيتين 4 و5، فقال الذين بجانبه أتشتم عظيم كهنة الله؟ بالآية 5 قال بولس لم أدري أيها الإخوة أنه عظيم الكهنة، فقد كتب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. بيشوفوا بعض شرح الكتاب المقدس أنه في عدة شروحات لهذه الآية، إنه كيف لما قالوا له إنه أتشتم رئيس الكهنة، أتشتم عظيم كهنة الله، قال بولس لم أدري أيها الإخوة أنه عظيم كهنة. طيب كيف عم بيقول هيك وبالآية اللي قبلها بيقول أتجلس لمحاكمتي بسنة الشريعة وتخالف الشريعة فتأمر بضربي؟ هون عم بيشوفوا بعض الشراح عدة احتمالات. أول احتمال بيشوفوا إنه هيدي الجلسة ما كانت رسمية، من هيك ما كان رئيس الكهنة لابس ثيابه الرسمية، من هيك مربولوس ما تعرف عليه. ها أول احتمال. تاني احتمال بيشوفوا شراح آخرين إنه مربولوس ما شاف مين اللي أصدر الأمر بضربه على تمه. تالت احتمال بيقول فريق تالت إنه مربولوس نطق بهالصيغة بهالكلمات كأنه عم بيتهكم أو عم بيتمسخر، بمعنى إنه ما حدا بيعمل هيدا العمل اللي ما بيليق إذا كان رئيس كهنة، أو بحدث خليه إنه ما يعبر عن إنه رئيس كهنة، لأنه هيدي العملية إنه ضرب واحد على تمه مش عمل رئيس كهنة، وإلا لكان قدم له الاحترام اللائق. هيدا الرأي اللي بيقبلوا فيه كتير من الدارسين، كتير من شراح الكتاب المقدس، لأنه واضح من العبارة مثل ما قلنا إنه كان بيعرف إنه رئيس كهنة، لأنه قال له أنت جالس أتجلس لمحاكمتي بسنة الشريعة. كمان بيشوفوا بعض الآخر أنه مربولوس أدرك أنه تسرع بالرد على غير عادته وقدم اعتذار. وهون كمان البعض بيقول أنه لما انضرب بأمر رئيس الكهنة رد عليه بمحبة، رغم أنه يلي بيبين من إجابته أنه كان غاضب لما بيقول سيضربك الله، لما قال سيضربك الله أيها الحائط المكلس، ورد عليه هيدا الرد كان عم بيبين كأنه شتيمة، أما حقيقة الأمر هو نبوءة. هيدا الكلام آخر موضوع بحسب شرح القديس أغسطينوس لهيدي الآية. بالنسبة للآية 6، وكان بولس يعلم أن فريقا منهم صدوقي وفريقا فريسي فصاح في المجلس أيها الإخوة أنا فريسي ابن فريسي، فمن أجلي الرجاء في قيامة الأموات أحاكم. صرخ مربولوس بصوت عالي ليسمعوا الكل، بيعلن أنه هو فريسي ابن فريسي، اتربى على رجاء القيامة من بين الأموات. بأيام خدمة الرب يسوع على الأرض كانوا الفريسيين أكثر الفئات عداوة للرب يسوع، وكانوا عم بيقولوا عنه أنه هو كاسر لحرفية الناموس ومقاوم للرياء. وبعد صعوده صاروا التلاميذ بيشهدوا لقيامة الرب يسوع، هون صاروا الصدوقيين أكثر الفئات عداوة للفريسيين ولا المسيحيين، لأنهم بينكروا الصدوقيين بينكروا قيامة الأجساد، بينما تعاطف أحيانا تعاطفوا مع الفريسيين ضد الصدوقيين، مش للإيمان بالرب يسوع وإنما لتأكيد القيام من بين الأموات. هلأ هاي ودي رح نشوفهم بالآية اللي بعدها، بالآية 7. فما قال ذلك حتى وقع الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم المجلس. طبعا الصدوقيين مثل ما قلنا بخالفوا الفريسيين، ما بيسلموا ببعض العقائد الموجودة عند الفريسيين مثل قيامة الأموات أو وجود الملائكة يلي ظهرت كمان. هالأمور هيدي ظهرت بوقت متأخر بالدين اليهودي مثل قيامة الأموات والملائكة، فكانت لهذا السبب بمؤلفات العهد القديم المعترف بالكتب القانونية عند كل اليهود كان بيستحيل على الصدوقيين أنه يسلموا بالإيمان بالرب يسوع أنه هو أول القائمين من بين الأموات. أما المذهب الفريسي فكان أشد توافقا مع هذا الإيمان لأنه عنده فكرة القيامة من بين الأموات. وهون بهيدا الحوار بهيدي الكلمة اللي قالها مربولوس مثل ما توقع صار الفريسيين بيصفوا لإله ودافعوا عنه. بالآية رقم 8، ذلك بأن الصدوقيين يقولون بأن لا قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيقرون بها جميعا. عم نشوف أن الصدوقيين أنكروا القيامة من بين الأموات وأنكروا الملائكة الصالحين والأشرار، واعتقدوا بأن النفوس بتموت مع الأجساد وبالتالي ما في مكافأة ولا عقوبة من بعد هذا الوقت. وبيسوى كمان نشوف أكثر، نتعمق فيها أكثر شو كلمة الروح لما بيقول ذلك بأن الصدوقيين يقولون بأن لا قيامة ولا ملاك ولا روح. شو المقصود كلمة الروح هون؟ وبالآية رقم 9 يلي كمان رح نشوفها بالآية اللي بعدها، وكمان عندنا كلمة ملاك لو بشكل منه يعني بسيط. عم نشوف أنه الصدوقيين بيرفضوا وجود الملائكة على أنه هيدي بدعة، أما الفريسيين كانوا بيقبلوا بهذا الشيء. ولكن منشوف بالأدب الرؤيوي وعند الأسينيين يلي هن الجماعة اللي كانت جماعة قريبة من البحر الميت أو جماعة كانوا عندهم الأدب الرؤيوي يلي نحن مثلا بحسب الكتاب المقدس عنا الرؤى، أنه كان سفر الرؤيا أو كان رؤيا دانيال أو الأدب الرؤيوي بيقولوا له، كان هيدا الشيء موجود عند الفريسيين. وكل شيء بينقال عن الملائكة بأعمال الرسل قليل ولكن قريب جدا للمؤلفات بالكتاب المقدس بالعهد القديم. مثلا منشوف بخطبة استفانوس بيترأى له ملاك مثل ما صار مع الملاك لما ظهر لموسى بالعليقة. لما شفنا نحن بالفصل السابع خطبة استفانوس حكي عن ترائي ملاك لموسى بالعليقة، وكمان بسفر الخروج بالفصل 3، وبيخاطب كمان الملاك بجبل سينا بالفصل السابع بسفر الخروج، وكمان كمان بسفر أعمال الرسل بالفصل السابع. هذه طريقة كتابية لتأكد حقيقة التدخل الإلهي مع مراعاة تعالي الإله المحجوب. كيف يعني؟ بدل ما يقولوا أنه الله ظهر لأنه الله غير مرئي لا يرى، فبيقولوا ملاك الرب حتى يحافظوا على السلطان الإلهي أو العزة الإلهية إلى آخره، وأنه الله دايما محجوب. منشوف بسفر أعمال الرسل بالفصول 1-12 بدور الكلام على ملاك الرب أو على ملاك الله، وكمان هودي الكلمات مأخوذين من العهد القديم. ومرة منشوف كلمة بدل ما يقولوا الله بيقولوا ملاك الله، ومرات كمان بتدل على كائن أو شخص، كائن شخصي مثل كأنه عم نشاف كأنه إنسان. وواحدة من الحالات كمان منشوف أنه ملاك الرب أو الروح. بعد الرسل 12 ما بينذكر الملاك إلا مرة واحدة رح نشوفه بالفصل 27. فإذا هودي التدخلات أنه تدخلات الله تنسب إلى الروح، رح نشوفها بالفصل 27 وبالرايح أنه كل شيء له دخل بالروح. فكخلاصة كان مستعمل وجود الملائكة لهم حضور كتير مميز. شو السبب؟ لحتى هن موجودين ككائنات، وغير هيك لحتى يخبروا انه الله لا يرى. فمن هيك بنشوف ملاك الرب يلي تيقولوا انه تيخبروا ويقولوا انه الله غير مدرك والله محجوب، فاذا بيعبروا عنه بملاك الرب. وهو كمان ملاك الرب كمان شخص موجود وانذكر كمان بالكتاب المقدس. بالآية رقم 9، فعلى صياح شديد وقام بعض الكتبة من فريق الفريسيين فاحتجوا بشدة، قالوا لا نجد ذنبا على هذا الرجل، فلربما كلمه روح أو ملاك. عم نشوف إنه في بعض الفريسيين آمنوا بالرب يسوع، وهون بيذكر الإنجيل لوقا تدخل فريسي لصالح مربولوس. بالآية 9، فعلى صياح شديد وقام بعض الكتبة من فريق الفريسيين. شو معناتها؟ كان بعض الكتب الدارسين للناموس بيتبعوا الفريسيين، والقسم الآخر بيتبعوا الصدقيين، وهن فئة متعلمة. وشافوا الكتبة التابعين للناموس الحدث يلي صار من صخب كبير، قاموا ليدافعوا عن مربولوس إنه ما في أي شر، وهو منه مقاوم للناموس، وإنه تعليمه بين الأمم هو بأمر سماوي. وهون خلال ظهور ملاك له بالهيكل، فإذا اللي بده يقاوم مربولوس فإذا عم بيقاوم الله. ما ملوا بعض الكتبة الفريسيين لتبرئة مربولوس، وإنما بينسبوا له تمتعه بالوحي بسمو العقائد، وأظهروا استعداد مش بس عن العفو عنه وإنما كمان لمناصرته وحمايته. هون عم نشوف كيف عمل الله بقلب الشدة. فإذا فعلى صياح شديد وقام بعض الكتبة من فريق الفريسيين فاحتجوا بشدة، قالوا لا نجد ذنبا على هذا الرجل. يعني هون عم نشوف دور الكتبة المميز جدا، الكتبة يلي بيميلوا للفريسيين كيف وقفوا بصف مربولوس. بالآية 10، واشتد الخلاف فخاف قائد الألف أن يمزق بولس تمزيقا، فأمر الجنود بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويرجعوا به إلى القلعة. احتد الموقف كتير، وصار مربولوس معرض للتمزيق بواسطة الصدقيين، فكان لابد من الأمير أنه يتدخل لأنقاذ حياة السجين. بالآية رقم 11، وفي ليلة الغد حضره الرب وقال له تشدد، فكما أديت الشهادة لأمري في أورشليم فكذلك يجب أن تشهد في روما أيضا. كلما اشتدت الضيقات وحلت التجارب قدم الله تعزياته السماوية. كانوا الصدقيين بدهم يمزقوا مربولوس، ظهر له الرب نفسه بالمعسكر ليطمنوا بأنه رسالته وهالرسالة المميزة بده يشهد للرب يسوع بروما، وأنه ما رح ينقتل بأورشليم. ما أرسل له الملاك ولا رئيس الملائكة ولا الشيروبيم، وإنما ظهر الرب بنفسه، لأن بولس الرسول كان بموقف بيبدو على ما يبدو خطير جدا، وكأنه رسالته بدها تنتهي بلحظات. ظهر له ليعلن له أنه ما كملت رسالته بعد، ولما وعد الرب يسوع أنه ما حد رح يقرب صوبه ولا رح تلحقه التجارب، وإنما بده يمدله بأيامه بالأرض لحتى يكون في عنده هالفرح انه يتقدم شهادة لروما بروما. وهيك كانت شهوة قلب مربولوس وتحققت، ودخل كسجين منتصر وكارز ومبشر بالرب يسوع. رح نشوفها بالفصل 28 اذا الله راد بالفصول يلي بعدها. بالآية رقم 12، ولما طلع الصباح دبر اليهود مؤامرة فحرموا على انفسهم الطعام والشراب او يقتلوا بولس. بالآية 13، وكان الذين دبروا هذه المؤامرة أكثر من 40. حرموا على أنفسهم يعني حلفوا يمين، ويمين معظم بيستوجبوا فيه اللعنة، لعنة الله إذا هن خالفوا هيدا الحلفان أو خالفوا هيدا الوعد أو القسم. وهيدا القسم يلي عملوه الجماعة من اليهود صوم بالصوم، عملوا قسم كأنه بدهم يخلوا الله بذاته يشارك بخطتهم لقتل مربولوس ويقدموا ذبيحة لله. عم نشوف كيف الأربعين شخص بيتحالفوا مع بعضهم على قتل شخص واحد بروح وحدة بمدينة أورشليم يلي بيسموها مدينة الله، يلي كان فيها ضروري أنه يقوى الناس ويروحوا لهذه المدينة لحتى يشوفوا البر ويعيشوا بالبر بمأوى من الشر والقتل. بالآية 14، فجاءوا إلى عظماء الكهنة والشيوخ وقالوا: حرمنا على أنفسنا أشد التحريم أن نذوق شيئا أو نقتل بولس. عم نشوف إنه ما نذكر الكتبة، وهن قسم من مجلس اليهود أكثر من مؤيدي الفريسيين، بس ما نذكروا بهيدي الآية. قاموا بهيدا الصوم لقتل مربولس، وكمان مثل ما فرض هيرودس على نفسه قسم هيرودس الكبير على قتل يوحنا المعمدان. هيك عم بيصير، هيدي هي طرق إبليس. عم نشوف كيف إنه بشكل تقوي عم بيبينوا كأنهم عم بيعملوا صوم، هو عمل تقوي، بدهم يخططوا لقتل مربولس. هيدا هو من فخاخ الشيطان. بالآية رقم 15: فاعرضوا أنتم والمجلس على قائد الألف أن يحضره أمامكم بحجة أنكم تريدون الإمعان في الفحص عن أمره، أما نحن فإننا مستعدون لاغتياله قبل أن يصل إليكم. طلبوا سرعة إبلاغ الأمير حتى يسمح لهم يسمح بإنزال مربولس باليوم الثاني مباشر، أما القتل بتم بالطريق قبل بلوغ المجمع حتى ما يشك حدا أنه بالمؤامرة هي بتخطيط من المجمع. بالآية رقم 16: وبلغ خبر الكمين إلى ابن أخت بولس، فمضى ودخل القلعة وأطلع بولس على الأمر. هلأ كيف عرف ابن أخته لمربولس بالكمين؟ ما حدا بيعرف، ولكن يلي منعرفه أنه الله بيستخدم كل وسيلة لإبادة خطط إبليس وجنوده. بيشوفوا البعض أنه واحد من الفريسيين هو عضو من مجمع الكهنة، وأنه كان متعاطف مع مربولس لأنه كان بيهدم أفكار الصدقيين، أخبر ابن أخت الرسول بولس بطريقة سرية، البعض هيك بيقوله، ولكن ما منعرف حدا من أسرة مربولس إلا ابن أخته يلي انذكر هون. نحن ما منعرف اسمه، وهل كانت والدته مقيمة بأورشليم أو لا كمان ما حدا بيعرف، ولكن هون لأول مرة بيظهر إنه مربولس عنده ابن أخت، أو حتى كمان أخت وعندها ولد. بالآية 17: فدعا بولس أحد قادة المائة وقال له: اذهب بهذا الفتى إلى قائد الألف، فإن عنده ما يريد إطلاعه عليه. كان مربولس موضوع حب وثقة كبيرة من القادة، ما منتعجب إنه استدعى قائد المائة وطلب منه إنه يدخل بالشاب اللي هو ابن أخته لقائد المعسكر، وأنه قائد المئة تحت سلطانه 100 جندي بيستدعيهم ومش هو اللي بيستدعى. أما هون عم نشوف أنه أسير اللي هو مربولس بيستدعي قائد المئة بالحبس، وهيدي نعمة من الله، ما استدعى جندي عادي وإنما قائد المئة. بالآية 18: فسار به إلى قائد الألف وقال له: دعاني بولس السجين وسألني أن آتيك بهذا الفتى لأن عنده ما يقوله لك. ما وقف قائد المئة أو ما تراجع عن هذا الحدث أو ما استهزأ فيه، وإنما راح بنفسه وخبر قائد المعسكر بأنه الأسير بولس استدعاه وتحدث عن مربولس بكل وقار عن هذا الشاب. بالآية 19: فأمسكه قائد الألف بيده وانفرد به وسأله: ما عندك فتطلعني عليه؟ منشوف هون أنه في دهشة قدام تواضع قائد المئة وحبه لخدمة المساجين بروح تقوي، وكمان قدام لطف قائد المعسكر يلي ما استهان بهيدا الشاب وإنما أخده بإيده كصديق أو بي قدام ابنه وتنحى فيه، انفرد فيه ليسأله عن شو بده يخبره وشو الرسالة يلي بيحملها. من الآيات 20 21 22 و23 مع بعضهم. بالآية 20 بيقول: قال: اتفق اليهود على أن يسألوك أن تحضر بولس غدا أمام المجلس بحجة الإمعان في الفحص عن أمره. الآية 21: فلا تثق بهم لأن أكثر من 40 رجلا منهم يكمنون له وحرموا على أنفسهم الطعام والشراب أو يغتالوه، وهم الآن مستعدون ينتظرون موافقتك. بالآية 22: فصرف قائد الألف الشاب وأوصاه قال: لا تخبر أحدا بأنك كشفت لي الأمر. بالآية 23: ثم دعا قائدين من قواد المائة وقال لهما: أعدا للذهاب إلى قيصرية في الساعة 9 من الليل 200 جندي و70 فارسا وما أتيني من الأعوان. هلأ التوقيت هو بحسب الترجمة اللفظية بالساعة الثالثة من الليل، ولكن هو الساعة التاسعة. عرف القائد بالمؤامرة وقرر إرسال مربولوس تحت حراسة مشددة للعاصمة ليسلموه للوالي هناك بعيد عن القيادات اليهودية بأورشليم. وقام الموكب الضخم من الساعة 9 من الليل، نحن عم نقول الساعة 9 بالليل هي الترجمة الحرفية الساعة الثالثة من الليل اللي هي الساعة 9 بالليل، وهيك بينقذ حياة مربولوس لأنه روماني الجنسية. طلعوا القائدين كل منهم مع جنوده الخاضعين لإله، ويعني 100 جندي مع كل قائد. لعلهم هودي الجنود صاروا بموكب لحماية مربولوس حتى يطلع من أورشليم، وبقيوا 70 فارس عم بيصيروا مع بولس بالطريق لحتى يسلموا مربولوس للوالي. مثل ما راحوا 200 من حملة الرموح المكتوبة هي الأعوان أو اللي بيحملوا الرمح كمان، الترجمة منا واضحة بالفكرة شو هي بالحقيقة، ولكن بدل على أشخاص عندهم سلطة وقوة، وهالعدد الكبير عدد كبير من الجنود، هذا العدد بدل على شأن السجين، لأنه مربولوس هو سجين كتير مهم بهذاك الوقت، والقضية الموجودة قضية كتير كبيرة. بالكلمة اليونانية ثم دعا قائدين القواد الماء وقلم أعدا للذهاب إلى قيصرية. هيدا الإعداد بيعني الموكب عند خروجه من أورشليم بعد تقريبا 500 شخص، ولكن هيدا الرقم منه كتير كبير بوقت بحسب عادات الرومان خاصة، ولكن هلأ لما مثل ما قلنا عن الأسير مربولوس لأنه أسير ومهم بالنسبة للفكر الروماني، لما يكونوا عم بيواكبوا شخص كتير مهم من القيادات الكبيرة بيكون العدد ضخم أكثر. ولكن بما أنه هيدا هون مربولوس هو سجين أكيد بده يكون، لو كان شفنا نحن رقم كبير، ولكن بحسب عادات الرومان بيضلوا رقم صغير، خاصة أنه كان في أشخاص نذروا بالصوم أنه يقتلوا مربولوس، وهن كانوا من الفدائيين عددهم 40 شخص. من هيك كان لازم يكون الموكب مرعب حتى ما يكون عندهم أي أمل للبلوغ لمربولوس الأسير مهما كانت غيرتهم. بالآية رقم 24: وليؤتى أيضا بدواب تحمل بولس لإيصاله سالما إلى الحاكم فيليكس. الكلمة المستعملة وليؤتى أيضا بدواب، كلمة دواب بحسب اللغة اليونانية بتدل على الدواب بشكل عام، يعني إن كان فرس أو جمل أو حمير، وعادة الحمير كانت مستخدمة باليهودية. واضح أنه الأمير عامل مربولوس بكل تقدير، وما طلب أنه ينحط بمركبة خاصة بالمساجين، ولا أنه ينقاد بيمشي على إجريه، وإنما أعدوا له دواب لحتى يوصل لقيصرية بسلام وراحة. المسافة بين أورشليم وقيصرية حوالي 60 ميل. فيليكس الوالي كان اسمه أنطونيوس فيليكس، كان عبد أعتق من العبودية، وكمان كان بيعتز في كلاوديوس كتير، وقام والي على اليهودية. تجوز 3 نسوان على التوالي من العيلة الملكية، واحدة منهم اسمها درسولا يلي رح ينذكر عنا بسفر أعمال الرسل فصل 24، وأنه كان بيحكم بسلطان ملك، وكان ببعض المحلات عم نشوف أنه رح ينحكى أنه كان في والي شرير وجشع. بدون شك أنه كان الأمير بيعرف كتير عن شخصية فيليكس الوالي، كمان انحكى عنه بطريقة أنه بشعة، أنه ظالم وإنسان شرير وعنده الدناءة والجشع. بدون شك أنه الوالي الأمير يلي بيعرف كتير عن شخصية فيليكس الوالي وعن الشر اللي عنده إياه، ولكن أدرك أنه السقوط بإيدين فيليكس أهون بكتير من السقوط بإيد رئيس الكهنة والمجمع، مجمع الشيوخ بهداك الوقت. بيسوى كمان نعرف أنه فيليكس كان وزير نيرون، وكمان في عنا لما ركبوا وليؤتى أيضا بدواب تحمل بولس لإيصاله سالما إلى الحاكم فيليكس. في كمان قراءة بتقول إنه كان بينخاف إنه حدا يخطف مربولوس من اليهود ويقتلوه، ويتهم القائد إنه هو قبض مصاري لحتى يسلم مربولوس ويقتلوه. كمان هيدا الشيء من ضمن الشروحات لبعض شراح الكتاب المقدس. بالآيات 25 و26، وكتب إليه برسالة هذا مضمونها: من كلاوديوس ليسياس إلى الحاكم المكرم فيليكس سلام. بالآيتين 27 و28، إن اليهود قبضوا على هذا الرجل وهموا أن يقتلوه، فأدركتهم بالجنود وأنقذته لأني علمت أنه روماني. بالآية 28، وأردت أن أعرف بماذا يتهمونه فأحضرته أمام مجلسهم. هون عم نشوف بقلب الرسالة حسب القانون الروماني ما عليه ولا أي علة مربولوس أو جريمة ارتكبها ضد الرومان أو الدولة. بالآية 25، وكتب إليه برسالة هذا مضمونها. طبعا بالنسبة للمضمون، رسالة ليسياس بتوافق الصيغ اليونانية الرسمية، وهي محررة بمهارة، كتبت بطريقة ماهرة جدا. والهدف من إدخال هيدي الرسالة وهيدا النص بسفر أعمال الرسل حتى يشدد الإنجيل لوقا مرة تانية على نزاهة السلطة الرومانية، وخبث من جهة تانية خبث السلطات اليهودية وبراءة مربولوس. بالآية 27، إن اليهود قبضوا على هذا الرجل وهموا أن يقتلوه، فأدركتهم بالجنود وأنقذته لأني علمت أنه روماني. ولكن الحقيقة كانت إنه كلاوديوس ما عرف إنه بولس روماني إلا بعد ما اعتقله. بالآيات 29، 30 و31، فتبين لي أنه يتهم بمسائل جدلية تعود إلى شريعتهم، وليس هناك من تهمة تستوجب الموت أو القيود. عم نشوف هون أنه بأعمال الرسل الإنجيل لوقا عم بشير لإعلان السلطات براءة مربولوس. بالآية 29، فتبين لي أنه يتهم بمسائل جدلية تعود إلى شريعتهم، وليس هناك من تهمة تستوجب الموت أو القيود. الآية 30، وبلغني أن بعضهم يتآمرون على هذا الرجل، فبعثت به من ساعتي إليك وأبلغت متهميه أن يرفعوا إليك دعواهم عليه. بالآية 31، فأخذ الجنود بولس وساروا به ليلا إلى أنتيباتروس وفقا للأوامر التي تلقوها. أنتيباتريس اللي هي مدينة تبعد ما بين 35 ل40 ميل من أورشليم. هودي العسكر حطوا مربولوس، إنه جعلوا مربولوس مشهور بقيصرية لأنه إجا ومعه قوة عسكرية كتير كبيرة. بالآية 31، فأخذ الجنود بولس وساروا به ليلا إلى أنتيباتريس وفقا للأوامر التي تلقوها. بالآية 32، وفي الغد تركوا الفرسان يواصلون السير معه ورجعوا إلى القلعة. لما شافوا أنه ما في خطر من المتآمرين ضد مربولوس، رجع العسكر ومشيوا الفرسان بالقديس بولس لقيصرية. بالآيتين 33 و34، فلما وصلوا إلى قيصرية سلموا الرسالة إلى الحاكم وقدموا إليه بولس أيضا. بالآية 34، فقرأ الحاكم الرسالة وسأل من أي ولاية هو، فلما عرف أنه من قليقيا. بالآية 35، قال سأسمع منك متى حضر متهموك أيضا، ثم أمر بأن يحرس في قصر هيرودس. لما كانت كليكيا ولاية رومانية، كان بيلزم على الوالي الروماني أنه يقوم بفحص القضية بدون تشاور مع الأمير الوطني. ولما ظهر الرب يسوع قدام بيلاطس، أرسله لهيرودس أنتيباس يلي كان بيحكم الجليل مطرح ما كان، لأنه الرب يسوع هو جليلي. أما بقضية مربولوس ما في حاجة للتشاور مع والي خارج قيصرية. بالآية 35، قال سأسمع منك متى حضر متهموك أيضا، ثم أمر بأن يحرس في قصر هيرودس. قصر هيرودس، قصر هو بناه هيرودس وصار مقر حاكم اليهودية. هون منشوف أنه فيليكس أودع مربولوس بالحبس يلي هو بقصر هيرودس مطرح ما بتكون في قاعة العدالة، وأنشأ هيرودس الكبير مثل ما قلنا بقصره ليمارس فيها القضاء، وكان ملحق فيها أماكن للحبس. هون شفنا بهذا الفصل كيف تآمروا اليهود على مار بولس، وكيف النقل لقيصرية، كيف ظهر الرب بذاته على مار بولس ليشدده ليقله انه مش هون بدها تكون يقدموك لحتى تموت، وانما بدك تروح على مع الوالي، لتروح على روما، وهونيك بدك تشهد لاسمي. هون عم نشوف انه كيف وصلوا على قيصرية، وكيف شافوا كمان الوالي. وبالفصل الجاي كمان رح نشوف كيف محاكمة مار بولس لدى فيليكس. آمين.